الآيتين من هذه الآية: الأولى ليشهدوا منافع لهم، والثانية ليذكروا الله في أيام معلومات. وبين ذلك حفظه الله بيانا كافيا شافيا، ولكن لي بعض الزيادة على هذا، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر أذان إبراهيم عليه السلام بهذه الفريضة، وهذا وإن قيل إنه من شرع من قبلنا، إلا أنه شرع لنا، لأن كتابنا الكريم ذكره وذكره في مواضع أخرى، فلا يقال والحالة هذه أن هذا ليس شرعا لنا، بل هو شرع لنا. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وهو الذي نقل عنه ما نقل في العقيدة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قرن بين أمرين: الأمر الأول ليشهدوا منافع لهم، والأمر الثاني هو الذكر في هذه الأيام المعلومات. ودلالة الاقتضاء تدل إدخال الأول في الثاني أو الثاني في الأول، وهي حجة عند الأصوليين. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن بين هذين الأمرين، قرن بين النفع للعباد هؤلاء وبين الذكر، ومعنى ذلك أن الكل مشروع من الله عز وجل. وهذا يرد على بعض المتفلسفين في أن هذا الدين ليس فيه إلا العبادة فقط، أما ما ينفع الناس من الأمور الأخرى التي تدخل أيضا في شرع الله، فإنهم يقفون أمامنا بكل جلد حتى أن نحيد عن ذلك. وكلا ثم ألف كلا، ألم يسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية القول ومحياي ومماتي، بمعنى أن هذا الإنسان إذا بلغ الحلم وكلف فإن حياته ومماته لله رب العالمين لا شريك له. وهذا يدل على أن شريعتنا شاملة وكاملة، ولله الحمد والمنة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيها الإخوة، نحن وجدنا هنا الذكر، ووجد في آيات كثيرة، فإذا أراد أحدكم أن يجمع بين هذا وذاك فلا بد أن يجمع ما في الكتاب من ذكر أو من آيات للذكر، وكذلك ما في السنة النبوية، ثم ينظر فيها نظرة إجمالية كما يقول ابن القيم رحمه الله. يقول: إذا أردت أن تبحث في مسألة من المسائل فعليك أن تبحث أو أن تجمع أدلتها من الكتاب والسنة، ثم تنظر فيها نظرة إجمالية لتخرج بعد ذلك بقاعدة تفيد العلم والعلماء. أيها الإخوة، لا بد أن نقول إن هذه العبادات كما قال شيخي لا تصح ولا تقبل إلا إذا كان هناك توحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات. وتوحيد الألوهية هو الجامع لهذا وذاك، فمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى فإن عمله غير مقبول والحالة هذه. ونحن نرى في العالم الإسلامي اليوم أنهم خرجوا يمينا أو يسارا عن مدلول هذه الأقسام الثلاثة التي ثبتت بالكتاب والسنة وتداولها السلف الصالح إلى يومنا هذا. وهم في ذلك إنما يريدون أن يثنوا عن هذه العقيدة، وكلا ثم ألف كلا، فالله سبحانه وتعالى محامن على هذه الأمة وسينصرها كما نصر السلف السابق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي منصورة حتى تقوم الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بأن يكون الأساس الأول هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لا محيد عنها إذا أردتم أن تكونوا مسلمين وعلى منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد أجاد الشيخ وفقه الله في هذا البيان المختصر الوجيز المفيد من أن أول شيء في هذا الدين هو العقيدة، عقيدة التوحيد، وعليها يبنى هذا الدين. أما عبادة بدون توحيد وبدون متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي عبادة باطلة، وهي هباء منثور، وهي كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا، يعني الكفار، دل على أنهم يعملون ولكن على غير هدى. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء، الهباء هو الذي يطير في الجو من الغبار والدخان ثم يضمحل، هكذا أعمال الكفار يتعبون فيها أنفسهم ثم تكون هباء منثورا. في الآية الأخرى: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الذي يعبد الله على غير طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادته باطلة، والذي يعبد الله على طريقة الرسل ولكنه لا يخلص لله فيها أيضا عبادة باطلة. فلا بد أن يكون متبعا للرسل من أولهم إلى آخرهم في العقيدة، كن متبعا للرسل عقيدة التوحيد كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يقول لقومه أول ما يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول يقول هذه الكلمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نسأل الله العافية. فالواجب على المسلم أن يتبصر في عمله، هل هو مخالص لوجه الله، ليس فيه رياء، ليس فيه سمعة، ليس فيه طلب للدنيا، ثم أيضا يتفحص عمله، هل هو على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو على العادات والتقاليد التي ما أنزل الله بها من سلطان. هكذا علمنا ربنا. وهذا مضمون كلمة الشيخ وفقه الله. ونستمع الآن إلى الأسئلة التي وردت منكم. نعم.
شكر الله لكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم من وخز إصبعه بإبرة لخروج الدم من أجل قياس نسبة السكر وهو محرم للتأكد فقط مع العلم أنه بخير؟
لا يضر هذا بإحرامه، يجوز له يعالج وهو محرم، يجوز له يأخذ الأدوية وهو محرم، لا بأس بذلك. نعم.
هذا السائل يقول: ما حكم من توجه إلى عرفات في اليوم الثامن بحجة كبار السن والمرضى؟
لا بأس بذلك، ولكن الأفضل المبيت هذه الليلة في منى، هذا هو الأفضل. ولو ذهب إلى عرفات هذه الليلة لا بأس بذلك، ويكون تاركا لسنة غير واجبة. نعم.
هذا يسأل يقول: ما حكم من جاء إلى الحج بجواز سفر مزور؟
هذا تبع الأنظمة، ما هو تبعنا. الأنظمة تنظر فيه وتجري عليه ما يجب في من زور. نعم.
هذا يقول: أحرمت في الطائرة فذهبوا بنا إلى المدينة.
نعم، لا بأس، وأنت على إحرامك تذهب إلى المدينة وأنت محرم، تبقى على إحرامك إلى أن تأتي إلى مكة وتؤدي النسك الذي أحرمت به. نعم.
هذا يسأل: ما الحكمة من أن الوسادة واللبن والطيب لا ترد كما جاء في الحديث؟
لأنها أشياء طيبة، أشياء طيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها ويقول: تهادوا تحابوا، فهي الهدية رباط بين الإخوة، تورث المحبة بينهم. نعم.
هذا السائل يقول: من فوائد الحج الالتقاء بالعلماء والاستفادة من علمهم، نود من فضيلتكم أن تذكروا لنا بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب علم.
طالب العلم يتحلى بالأدب والطمأنينة والاستماع للعالم ليستفيد منه ويسأل عما أشكل عليه من أمور عقيدته وعبادته ومعاملاته وما يحتاج إليه. نعم.
هذا يقول: من حج عن غيره وعند التلبية لم يسمه ثم تذكر بعد زمن يسير فأعادها مع تسميته،
لا بأس بذلك، العبرة بالنية، فإذا أحرم عن الغير ناويا هذا النسك عن غيره فإن النية تكفي، ولكن إذا ذكرها بلسانه وقال: لبيك عن فلان، هذا أحسن. نعم.
شخص حج متمتعا وأدى عمرة في شوال وتحلل ثم حصل منه رفث أو فسوق أو جدال قبل الإحرام بالحج، فهل هذا يخرجه من الحج المبرور؟
نعم، هذا إذا تاب منه تائب من الذنب كمن لا ذنب له، فباب التوبة مفتوح والحمد لله. نعم.
هل يجوز قراءة القرآن بنية الصدقة للميت؟
ما ورد هذا، هذا لم يرد في الأدلة أن القرآن يقرأ عن الأموات، وإنما يدعى للأموات، يصل إليهم الدعاء، تصل إليهم الصدقة عنهم، يصل إليهم ثواب الحج والعمرة، هذا وردت به الأدلة. نعم.
يسأل يقول: طواف التطوع هل يجوز قطعه والخروج منه لزحام أو ما شابه ذلك؟
لا ينبغي، إذا دخل في العبادة ينبغي أن يكملها ولا يخرج منها، ويصبر على الزحام، إلا إذا أحس بالخطر، صار عليه خطر، فإن الخطر يدرى ولو بالخروج من الطواف، ويعود مرة ثانية إذا خف الزحام. نعم.
يسأل يقول: من لم يطف طواف الإفاضة يوم العاشر هل يرجع للباس الإحرام في الحادي عشر؟
لا، من لم يطف، سؤال،
يقول: من لم يطف طواف الإفاضة يوم العاشر هل يرجع للباس الإحرام في الحادي عشر؟
لا، على خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، وإن قال به بعضهم لكنه لا دليل عليه. نعم.
دخلت مكة متمتعا أنا وزوجتي وأتممت العمرة، وفي اليوم الثامن جامعت زوجتي بعد الضحى وقبل أن أحرم، فهل علي شيء؟
ما دمت قد تحللت من الإحرام بأداء العمرة فلك أن تصل زوجتك قبل أن تحرم بالحج، فيما بين العمرة والحج يجوز لك مع زوجتك ما ذكرت. نعم.
هل الحلق بالمكينة رقم صفر يعد حلق ويترتب عليه فضل المحلقين؟
إذا لم يبقى من الشعر شيء فنعم، أما إذا بقي من الشعر شيء يرى واضح فإن هذا تقصير وليس بحلق. نعم.
يقول: ما حكم إقامة الدورات العلمية في دور الشباب وقاعات الرياضة، علما أنه يكون في بعض الأحيان فيها منكرات؟
المنكرات تمنع من مجالس الذكر، تمنع، بل تمنع فيما بين المسلمين في تجمعاتهم، ويجب منعها. نعم.
هل يجوز الخروج إلى عرفة من بعد الفجر مباشرة، وما هو وقت السنة؟
النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ولكن الآن الزحام وأيضا حرارة الشمس، ولا بأس إذا بكر، لا بأس إذا بكر في الذهاب إلى عرفة تلافيا للزحام ولها حرارة الشمس، لا بأس. نعم.
يسأل: ما هو وقت استجابة الدعاء في عرفة؟
كل عرفة وقت لإجابة الدعاء، ولكن الدعاء عند الانصراف من عرفة مع غروب الشمس أرجى للقبول. نعم.
يقول: دخلت متمتع بالحج، هل يجوز أن آتي بعمرة عن أمي متوفية، وما هو الميقات الواجب؟
إذا فرغت من الحج، إذا فرغت من الحج وقبل أن تسافر تريد أن تأتي بعمرة لوالدتك فلا بأس، لكن لا تحرم بها من داخل الحرم من مكة، لا، تخرج إلى الحل، إلى التنعيم، إلى الجعرانة، إلى الزاهر، تخرج عن حدود الحرم وتحرم بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد الحج أرسلها مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب حدود الحرم إلى مكة. نعم.
هذا يقول: هل من السنة ترديد الدعاء للداعي في الأدعية وكذلك ضرب الدموع؟
هل إيش؟
هل من السنة ترديد الدعاء للداعي في الأدعية؟
لا بأس، لا بأس بذلك، وهذا فيه مظهر الحاجة والمسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فتكرار الدعاء هذا شيء طيب، وإلحاح، هذا إلحاح على الله سبحانه وتعالى في قضاء حوائج عبده. نعم.
ويسأل عن البكاء أثناء الدعاء.
البكاء هذا شيء طيب إذا كان من خشية الله فهو طيب. نعم.
يقول: جرت العادة في بلدنا عند عودة الحاج من سفره زيارته ويبقى الحاج في بيته لاستقبالهم، فهل هذا يقدح في إخلاصه؟
إذا كان يقصد هذا ويقصد أن الناس يجون ويسلمون عليه فهو غير مرغوب، أما إذا الناس جوا يسلمون عليه هذا شيء طيب، يستقبلهم بعد السفر ويسلمون عليه هذا شيء طيب. نعم.
هذا يقول: شخص يريد يولم بشاة واحدة ويجمع بين النيتين، النية الأولى عقيقة والنية الثانية لرجوع أبيه من أداء المناسك،
ينويها عقيقة لأنها عبادة فينويها عقيقة، وإذا صادف مناسبة مجيء أبيه وما أشبه ذلك فلا بأس. نعم.
ما هو القول الراجح في المبيت في منى في أيام التشريق؟
المبيت في منى؟
نعم، أيام التشريق.
في أيام التشريق؟
نعم.
واجب المبيت بمنى، واجب في أيام التشريق. نعم.
ما حكم من نوى القران ثم غير الإحرام إلى التمتع؟
هذا شيء طيب، تحويل الحج من قران إلى تمتع أفضل. نعم.
ويسأل أنه في العمرة أخذ شيئا يسير من شعره
متعمدا ولا ناسي أو جاهل؟ إن كان ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، وأما إن كان متعمدا فهذا لا يجوز له حتى يكمل من منسكه الذي أحرم به ثم يتحلل بالحلق أو بالتقصير. نعم.
يقول: استلفت بعض المال لأداء الحج وأنا لدي دين، ولقد استأذنت من أصحاب الديون فسمحوا لي.
لا بس، إذا سمحوا لك فلا بس. نعم.
يقول: أريد دائما إرضاء أمي ولكن هي تغضب ويبحث عن الأسباب من أجل إرضائها دائما، ولكن هي تغضب بسرعة.
يصبر عليها وحاول إرضاءها وأنت على أجر إن شاء الله. نعم.
يسأل يقول: من لبس الجوارب والحذاء هل عليه شيء؟ من لبس الجوارب والحذاء هل عليه شيء؟
الحذاء ما يحتاج إلى جوارب، الجوارب تكون مع الخف، تكون مع الخف، أما الحذاء ما يلبس لها جوارب. نعم.
انتهت الأسئلة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.